المسألة التي بعد ذلك مشابهة الرسلانية لمنهج الحدادية، بعدما فرغنا من أن هذا حزب هو الحزب الرسلاني، فهل الحزب الرسلاني وهل الرسلانية تلتقي مع الحدادية؟ إن كثيرا من الناس يظن أن القول بالرسلانية كما قلنا هذا تجاوز واضح، وقد بينا لكم بالأدلة فيما سبق أنه ليس تجاوزا بل هو حقيقة وموجودة وصفات موجودة، كما حضر العلماء من الحدادية لوجود أشياء عندهم، كما حضر العلماء من هؤلاء، فإننا قدمنا كما قدم العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي الأدلة على كون الشخص تصبح دعوته دعوة حزبية أم لا. فنلتقي إلى هذا العنصر المهم جدا، ومع هذا العنصر المهم جدا، هل هناك علاقة بين الرسلانية والحدادية؟ وهل هناك أوجه مشابهة بين الرسلانية والحدادية؟ وأنا أقول لكم اصبروا، فكل من ادعى دعوة لابد أن يقدم عليها دليلا، كما عهدنا ذلك دائما، ونحن علاقتنا بهذا الرجل أو ردودنا على هذا الرجل يا أخواني إنما هي ردود لا تخرج عن الحمد لله الردود العلمية، لن نتكلم لا في هيئته ولا في بذاءته ولا في كذا ولا كذا، المهم أننا نريد أن ننفع طلابنا وننتفع بذلك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ونعلم أننا موقوفون بين يدي الله عز وجل، فلن نستحيل لأنفسنا أبدا ظلم هذا الرجل ولا التعدي على هذا الرجل، ولو تعدى علينا ولو ظلمنا فإنه لا يجوز أن تظلم من ظلمك، قال الله سبحانه وتعالى وليجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال سبحانه وليجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مشابهة الرسلانية لمنهج الحدادية، الأصول والصفات التي شابه أو تجاوز فيها حزب رسلان السبكي منهج الحدادية. الأول أوجه المشابهة، قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، فهم يبدعون لمجرد وقوعك في الشيء دون إقامة حجة دون استفصال دون استفسار، وهذا ما انتقده رسلان على الحدادية بنفسه. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية قولهم بتبديع كل من وقع في بدعته، وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب، الحدادية تبدع كل من وقع في بدعة، يعني لو سلمنا جدلا يا رسلانية أننا وقعنا في بدع فعلام بدعتم قبل الاستفصال وبيان الحال وإقامة الحجة، إن قلت إن لك لا تلافية أصلا قلنا كيف لست سلفيا أصلا وأنتم حكمتم لي بالسلفية أعواما عديدة وأزمانا مديدة، فعلام حكمتم لي بالسلفية أكيد أنكم رأيتم سلفيتي من كتب تشرح ومن مسائل تطرح ومن تحذيرات توجد من أهل الأهواء والبدع جعلتكم تحكمون عليه بالسلفية، فإذا أردتم إخراجي من السلفية فلا بد أن تعذروا أنفسكم أمام الله، فلنبدأ أيها الحزب الرسلاني من أنني وقعت في بدع، فعلام بدعتموني قبل نصحي، إن قلتم نصحنا قلنا يا كذبة ما نصحتم ولا مرة واحدة، وليأتي شيخكم بكلمة واحدة دعوكم من اسطوانة النصح، فما حصلت قط، إنما الذي نصح والحمد لله الذي نصح، نحن نصحنا ولدك بعدم السرقة وأنك سرقت يا ولد لماذا تسرق، جلست مع المشايخ لنصحك وأرسلنا إليك الشيخ عادل الشربجي لنصحك، وليكذب المشايخ إن لم يكن هذا قد حصل، جميعنا قد اجتمع لننظر ماذا نصنع مع رسلان وولده وننصح رسلان وولده، وأرسلنا إليه الشربجي لنصحه، فأنت المنصوح ولست الناصح، فلنبدأ معك يا حزب الرسلاني من أننا وقعنا في بدعة، فعلام حكمت علينا وسنأخذ من كلامك الحكم عليك. قال رسلان قديما عن أبي الحسن وقد لاحظت من إطلاقات ومجازفات التي يطلق على أهل السنة من مخالفين أنه لا يعنيه في حقيقة الأمر، وما يطلق أنه إنما ينطبق أو يشاكل ما يقول به الحدادية، وهؤلاء ليسوا من أهل السنة بل هم حرب عليها وعلى أهلها. ومن صفاتهم يقول رسلان ومن صفاتهم قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة. هذا منهج الحدادية، لا أحد من أهل السنة السلفيين يقول هذا، هذا يقول الحدادية الغلاة. صدقت يا رسلان، لا أحد من السلفية يقول هذا، إنما يقوله من ليس سلفيا مثلك. ثم قال أيضا الرجل يقرر القاعدة يصوغ الاتهام كالمحامي الفاشل يدبج عارضات الاتهام. هؤلاء يقولون إن الرجل إذا تلبس بالبدعة أو تلبست به فهو مبتدع قولا واحدا، فمن لم يبدع بدعوه، ومن لم يبدع من لم يبدع بدعوه. تتهم من؟ من قال هذا من السلفيين؟ خلص، من الذي قال هذا؟ أنا أسألك، من الذي قال هذا يا رسلان؟ من الذي قال إن الرجل إذا تلبس بالبدعة أو تلبس به فهو مبتدع قولا واحدا ويلزم الناس بذلك؟ ده هذا مع فرض أنه وقع في بدعة. من الذي قال يا رسلان من لم يبدعه بدعوه؟ من الذي قال يا رسلان ومن لم يبدع من لم يبدعه بدعوه؟ من الذي قال هذا؟ ألست أنت الذي قلت هذا؟ والمقطع معروف. لو افترضنا يا رسلان فيما تدندن عليه أنت أننا يوما كنا على القنوات كنا قد وقعنا في بدعة، وأنه بهذا نكون قد وقعنا في بدعة، لكن هل وقعت البدعة علينا؟ هذا يحتاج أن تقيم علي الحجة. ولا تنسى يا رسلان أنك قبلتني بعد ذلك رجلا سلفيا سنيا، لقد قبلتني بعد القنوات رجلا سلفيا سنيا، وما تغيرت أبدا، لا يوما كنت في قناة ولا بعد كنت في قناة. ولهذا هات لي أصلا واحدا أصلته على القنوات وهو مخالف لأصول السلف. ولهذا حرص بعض أخواننا على أن يجمع قضايا المنهج على القنوات التي كنا عليها ليبين أننا ولله الحمد والمنة ما عرفنا غير هذا المنهج السلفي، مع أننا لو سلمنا ذلك فقد مدحتنا بالسلفية بعد هذه السنوات. فلماذا قبلتنا سلفيين بعد القنوات والآن تحاسبنا على تلك القنوات وكنت معهم؟ فلماذا حسبتنا؟ إذا أنت تخالط أيضا مبتدعا، لأنني إذا كنت مبتدعا وسكت علي فأنت تخالط أهل البدع. يبقى إذا أنت يا رسلان مبتدع لأنك تخالط أهل البدع أمثالي. قال الشيخ عبيد الجبري إن القاعدة العامة عند أهل السنة بالحق المبتدعة تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويصوغ لهم ويعتذر لهم مع علمي بأنهم على ضلال، مع علمي بأنهم على ضلال. فالمتلبس بهذا الخطأ قد يكون جاهلا بحال المبتدع، ومثال ثناء ومجالسة كبار أهل العلم على رؤوس القطبيين والحزبين والإخوانيين، فكثير من العلماء سلفا وخلفا قد يخفى عليهم بدعة مبتدع أو انحراف منحرف، ولكن العبرة إنما تكون بعد بيان الحال للعالم بيانا شافيا وتيقن من انحراف المنحرف يقينا باديا. عندها نسأل هل يصر على التزكية فيبدع، أم يحذر من المخالف ويوضح ويرجع؟ وهذا الحمد لله الذي فعلناه بما لم تفعله أنت أبدا، والحمد لله. دليل ذلك أنك سكت عن هؤلاء الحزبين الآن والتكفيريين الحقيقيين الآن وتتكلم فينا، لم تتكلم في هؤلاء مثلما نتكلم والحمد لله، ولم تحذر من هؤلاء مثلما نحذر والحمد لله. ولئن حذرت فبالعمومات المعروفة عنك، كما حذرت من الإسكندرية إلى الشيخ المكرم الذي عناني وما عانيته وسماني وما سميته. ثم ذكر الشيخ عبيد اختصارا، يعني أنا أختصر، الثاني متأولا نصحا راجيا في المبتدع الخير، كما قال الشيخ ربيع وقد صرحت غير مرة أنني ما قابلت المشي مع الإخوان إلا لغرض نبيل هو إصلاحه، لنفترض أننا أردنا الإصلاح، لنفترض أننا أردنا نصح الأمة عبر هذه الشاشات والقنوات، لنفترض تأوي اجتهاد. ثم أنك قابلت هذا، وهذا أعظم، إلى أن قال الشيخ ربيع: ولا يعيرني بعد هذه المواقف السلفية إلا أفاك أثيم شديد اللدد في الخصام. شديد اللدد في الخصام، هذا حكم الشيخ ربيع على من يعير بهذه الأشياء. إذن المسألة الأولى التي تشابه فيها الرسنية الحدادية هي ماذا؟ تبديع من وقع في البدعة مباشرة. الأمر الثاني من أوجه المشابهة، تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة، تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة. مر معنا كلام رسلان في التحذير من هذا، وأنه لا يقول بذلك سلفي. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية: تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته حربه. ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان أشعرية مثلا أو أشعري، بل لابد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والتبديع. تريد أن تعتذر عن ذلك يا رسلان؟ كلامك أنت في إلزام الطلاب أن يبدعوا ما بدعت، ومن لم يبدعهم فهو مبتدع. وكما أخبرت أيضا بإلزامك بأنه ينبغي أن يلتزم حسن البنا وأنه كذا وكذا، أيضا لماذا الحمل على حسن البنا؟ لأنه لم يلتزم قلته أنت، لأن قامت الحملة عليه. وكلامك في حسن عبد الستير لما أثنى علينا، كلامك فيه واضح جدا حينما بدعت وحذرت منه وقلت هذا كذا وهذا كذا وهذا منحرف وهذا وهذا إلى آخره مما يعرفه القاصي والداني، وصرحت بهذا مع إخوة كرداسة وبينت هذا الأمر. الأمر الثالث من أوجه الاشتراك بين الرسلانية والحدادية، العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود بالدعوة إلى الله. العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود بالدعوة إلى الله، ويتركون كل هذا ويأخذون لك الشيء الواحد من وجهة نظرهم ويحاسبونك عليه. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية: العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اكتالوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات، فهم إن حضروا من أهل البدع قلت أنت لهم. ومتى حضرت؟ يوم أن عرض ذلك الباعة بالأسواق، يوم أن عرض ذلك الباعة في الأسواق. ومهما اكتالوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات وتركيزهم على أهل المدينة ثم على الشيخ الألباني رحمه الله لأنه من كبار علماء المنهج السلفي، أي أنه من أشدين في قمع الحزبيين وأهل البدع وأهل التعصب، ولقد كذب أحدهم ابن عزيمين في مجلسي أكثر من 10 مرات فغضبت عليه أشد الغضب وتركته من مجلسي، وقد ألفوا كتبا في ذلك ونشروا أشرطة وبثوا الدعايات ضدهم وملأوا كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات. ونفس رسلان قال: ومن صفات الحدادية أنهم يعادون السلفيين معاداة شديدة، ومهما بذلوا من الجهود بالدعوة إلى السلفية والذب عنها، مهما بذلوا من الجهود بالدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اكتادوا في مقاومة البدع والحزبات والضلال. لاحظ نفس كلام مين؟ الشيخ ربيع. وأنهم عن الحدادية يلعنون المعين، حتى إن بعضهم يلعن أبا حنيفة وبعضهم يكفره عليه رحمة الله. طيب، وهذا أليس يوجد عندك من عداوتك للسلفيين مهما فعلوا؟ فمن لم يكن معك فهو عليك، ولو كانت له جهود سلفية، ولو كانت له كتب تشرح، ولو كان له طلاب ينتفعون به. هذا واضح جدا من طعنكم أنت وولدك في علماء الأمة، ومن ذلك طعن ولدك في علماء المملكة والقول بأنهم جميعا بقر إلا الشيخ ربيع. ولقد وضح هذا وعرف من كلام ولدك لما أراد أن يبرئ نفسه، فطعن الشيخ العثيمين بأن لديه أيضا سرقات. فهذا الرجل على استعداد يستعمل كل سلاح يا أخواني، ويعتدي حتى المسائل العلمية العادية قد ينتقم من خصمه فيها. انظر إلى هذا المثال ليتبين لك العداوة الشديدة وقلب الحقائق الذي عند هذا الرجل. معروف مسألة مثلا الكلام في تارك الصلاة، معروف كلام العلم فيها، ولا زال أهل العلم يحترم بعضهم بعضا. من رأى كفر تارك الصلاة تكسلا، ومن لم يرى ذلك ما اعتدى أحد على أحد ولا ضلل ولا كذا ولا كذا. انظر إلى هذا الكلام الخطير عن هذا الرجل في هذه المسألة، كلام خطير يا شباب في غاية الخطورة. يتبين لك أن هذا الرجل يستعمل كل سلاح ولو بقلب الحقائق. يقول: ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة. طبعا هذا الوصف عنده لمن خالف فيصبح حداديا بغيضا إلى غير ذلك من الأوصاف. ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكثرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي. عجيب، يعني من رأى كفر تارك الصلاة فإنه يكون من الحدادية الغلاة ومن الفلول الشاردة. يقول: ومن عجب، ومن عجب، ويتعجب أيضا، هو يتعجب أيضا أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكثرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي. أعرفتم كيف يطعن رسلان في علماء الأمة؟ ابن باز ما قوله في من ترك الصلاة تهاونا؟ بل من ترك صلاة واحدة. وفتوى ابن باز معروفة في من ضبط المنبه على الساعة السابعة صباحا، ما حكمه؟ وما هو كلام الفوزان؟ وما هو كلام اللجنة الدائمة؟ علماء المملكة فيما نعلم جميعا يكفرون تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا. فهل هم عندك يا رسلان من الفلول الشاردة ومن الحددية البغيضة الذين عندهم غلو في التكفير؟ أرأيتم كيف يطعن هذا الرجل في علماء الأمة يا إخواني؟ فليأتي أصحاب البيانات وليخرجوا لنا بيانا في تحذير من هذا الرجل وولده الذين باتوا يطعنون في الأمة. اسمع ماذا يقول أيضا تتمة لهذا الكلام السابق. يقول: وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثر في أمر الصلاة قريب عددا. اسمع: وتكفير جماهير المسلمين، القول بتكفير ترك الصلاة تهاونا. يقول: وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثر في أمر الصلاة قريب من تكفير سيد قطب المجتمعات الإسلامية. أعوذ بالله. أرأيتم هذا الرجل يا إخواني وتقولون رسلان سلفي، أي المتعصب له يعني، يقولون هذا؟ هذا فقه رسلان، هذا منهج رسلان. يقول: وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثر في أمر الصلاة قريب من تكفير سيد قطب المجتمعات الإسلامية لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله ولتفريقها بتقريره في الحكم بما أنزل الله، فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون؟ هكذا يقول رسلان، ونحن نعود بالسؤال على رسلان: فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون؟ الرابع، الرابع: غلوهم في شيخهم وادعاء تفوقه في العلم وجعلوه إماما بلا منازع، فيدعون العلماء أن يجلسوا بين يديه. هذا مشترك بين الحدادية وبين الرسلانية. قال الشيخ ربيع في رسالة منهج الحدادية: غلوهم في الحداد وادعاء تفوقه في العلم ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم والمنهج السلفي وإيصال شيخهم إلى مرتبة الإمامة بغير منازع، كما يفعل أمثالهم من أتباع من أصيبوا بجنون العظمة وقالوا على فلان وفلان ممن حاز مرتبة عليه في العلم عليهم أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد وأم عبد الله، ونقول أيضا وأبي عبد الله محمد ابن سعيد رسلان. هكذا، وهذا معروف. فرسلان لا يقبل سلفيا إلا من أثنى عليه أو زاره أو شرح كتابه، وكل من هو خلاف ذلك فهو إما حدادي بغيض، وإما حزبي مستتر، وإما تكفيري جلد، وإما رأس حربة، ما ندري. كان الحزب يقول نحن رأس حربة لأهل السنة، والآن صرنا عند هذا الحزب رأس حربة للحدادي. وخذ عبارات الطلاب في الغلو في هذا الرجل إمام السلفيين في مصر. طبعا هذا كله مكتوب مأخوذ عندهم ومصور. إمام السلفيين في مصر، شيخ شيوخ أفريقيا، ما أدري لماذا ما قال وأسيا وأوروبا، يبدو لأن علماء المملكة من آسيا، شيخ شيوخ أفريقيا، العالم الرباني، الشيخ الأعظم والإمام الأكبر، شيخ الإسلام محمد سعيد رسلان، الوالد المجاهد الزاهد الجهبل أسد وصوت السنة، الورع الفصيح المستقيم اللسان، الحسن البيان المتواضع، عجزت أرحام النساء أن تلد مثل هذا الرجل. قم في سبك الأحد وحي اليوم من فيها، إن سبك جنود الله تحميها. عرفتم من؟ وشهد شاهد من أهلها، الحزب السبكي الرسلاني. قم في سبك الأحد وحي اليوم من فيها، إن سبك جنود الله تحميها. العلامة الرسلان ليس شيخ المحنة وحسب، بل كما وصفه العلامة الربيع أسد السنة بمصر، بل هو إمام الجرح والتعديل في مصر، بل هو ممن يمتحن به الخلق في العالم الإسلامي كله. العلامة الرسلان تشع منه السنة. العلامة الإمام محمد عيد الرسلان كالشمس، أينما كان أضاء المكان. من مثلي فخور بأن شيخه العلم الإمام شمس الضحى رسلان. إن تبتغي الفصحى وحسن بلاغة فخر إلى رسلان، واسمع راعية، فحديث كل معلم هو دونه، وحديثه كالماء يروي الصادية. يقولون، وأختم بهذه الأوصاف لكثرتها، ولكن هذا اختصار، يقولون لقد جمع بين دعوة ابن عبد الوهاب وفقه العثيمين ومنهج الربيع. الخامس من أوجه الاشتراك، انظر إخواني، أوجه الاشتراك ما فيها، كل شيء بدليله، كل صفة بدليلها، ما عودناكم إلا هذا. الخامس امتاز باللعن والجفاء والإرهاب. اللعن، الجفاء، الإرهاب، هذا مشترك بين الرسلانية والحددية. قال الشيخ ربيع في رسالته منهج الحددية: امتازوا باللعن والجفاء والإرهاب بدرجة أن كانوا يهددون السلفيين بالضرب، بل امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين، وسألوا إخوة كرداس، وصل أمر إلى الضرب. قال رسلان أيضا في خطبة نصحح ونهدم وهم يمتازون باللعن والجفاء والإرهاب، حتى إنهم يعتدون على السلفيين اعتداء ماديا، ولو استطاعوا قتلهم لفعل، ولو استطاعوا يا رسلان سجنهم لفعلوا، ولو استطاعوا يا رسلان أن يأخذهم الجيش وأن يمزقهم الجيش كل ممزق لفعلوا، ولو استطاعوا يا رسلان أن يضعوا في أيديهم الحديد لفعلوا. أليس ذلك يا رسلان؟ أليس ذلك يا رسلان؟ أما دعاؤك، ونقدم الأمثلة على ذلك، أما دعاؤك يا رسلان فأكثر من أن يحصى. نسأل الله أن يكبتهم، أن يخزيهم، أن يمكن منهم، إنه على كل شيء قدير، وغير ذلك من الدعوات التي أنتم أعلم بها مني. أما الإرهاب فانتبه، يرد على علامة رسلان، يرد على رسلان، انتبه. فمن بين خطاه في الشعراوي حدادي، ومن بين خطاه في الثناء على قطب بكثرة حدادي، ومن بين سرقاته حدادي، ومن بين تجاوزه حدادي، وهكذا. كل من اعتدى على هذا الرجل او حتى قال كلمة انصاف او قال هو شيخ والاخر شيخ، ابدا ما نقبل. اما الضرب فكما قلنا، اما ارهابه وتهديداته وألفاظه وجفاؤه فالكلمات كثيرة، فهو أستاذ هذا الشأن، لو أردتم أن تأخذوا منا لا تقولوا شيخ شيوخ أفريقيا بل شيخ شيوخ العالم في انتقاء الألفاظ التي فيها الهمز واللمز والسب والطعن والتجاوزات. خذوا سأدخلك في السفود أتباع ابن سبأ ودي الخويصرة ومعبد الجهني وغيلان دمشقي وبشر المريسي أخطأت السكة الحفرة. الآن طلاب يقولون أكثر من هذا. صبي العلمة القحبة غوي باغ زعنفة رابع لبن الرافضية حدادي حلاق القرية مخاط حثالة غراب أحمق أحيمق سفيه. بس بس يكفي هذا يكفي هذا بس. فما حكم رسلان على نفسه؟ السادس من أوجه المشابهة يمتازون بالكبر والعناد المؤديان إلى رد الحق. قال الشيخ في صفات الحددية الكبر والعناد المؤديان إلى رد الحق كسائر غلاة أهل البدع. فكل ما قدمه أهل المدينة من بيان انحرافات الحداد عن منهج السلف ورفضوا فكانوا بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلامية ومن شرهم أخلاقا وتحزبا. وقال رسلان أيضا في صفات الحددية أنهم يتميزون بالكبر والعناد ورد الحق كسائر الغلاة من أهل البدعي. وانظر ماذا يقول هذا الرجل عن نفسه. إذا الناس لم تعرف ذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم. وأيضا حينما ذهب إليه بعض المشايخ فماذا قال لهم؟ وهذا على لسان الشربجي قال لهم أنتم لكم العسل ولنا السم. وبين تضحياته في سبيل نشر هذا المنهج وبين دوره وبين وبين وبين. فماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ وماذا يقولون له؟ وأيضا من هذه الأمثلة في الكبر والعناد تزكية لولده رغم اعتراض الجميع عليه حتى من أكثر محبيه. من يقول لا نختلف على الولد إنما هذا الأب والأب ولا نختلف على الولد. فقام وضرب بذلك عرض الحائط أثنى على ولده مع سبق الإصرار والترصد. من شاء أن يوافق فليوافق ومن شاء أن يعارض فليس له إلا موضع النعل والقدم. الأمر السابع استخدام السرية والتقية مما كان مشتركا بين الرسلانية والحدادية. قال الشيخ ربيع في براءة الشرفاء أما عبد اللطيف يقصد بشميل فيستخدم التقية والتلبيس ولا يواجه في حرب وأكاذيب ومكايده إلا من يستضعفهم أو أنهم في خارج هذه البلاد فإنه يتعامل معهم بخلاف منهج. انتبه. ولا يواجه في حرب وأكاذيب ومكايده إلا من يستضعفهم أو أنهم في خارج هذه البلاد فإنه يتعامل معهم بخلاف منهجه ويتستر بمولاة بعض العلماء واحترامهم ليتمكن من ضرب خصومه من العلماء الآخرين وهو من أفجر الناس وأجدبهم في الخصومة. هذا أيضا من الرجل ماذا يصنع؟ يترك هؤلاء ويطعن في هؤلاء. لماذا لا يطعن في هؤلاء الذين هم على غير السنة؟ لماذا الآن والأمة تنشد أن يقول كلاما في منظره في المسجد أن يقول كلاما في فلان أن يقول كلاما في علان وإلى الآن لم يتكلم بكلمة واحدة؟ ألم يكن هذا الرجل وولده وحزبه يبدعون أناسا جالسوا الشيخ ربيع وجالسهم الشيخ ربيع؟ فما حكمهم على الشيخ ربيع وما حكم الشيخ ربيع عندهم بعد المجالسة؟ فهؤلاء يستخدمون التقية. وقال في خطورة الحدادية وهاكم متى يصدر ذكره الشيخ ربيع يقول من أوجه الشبه بينه وبين الروافض الوجه الأول التقية الشديدة. أنا أختصر. الوجه الثاني السرية الشديدة في واقعهم الوجه وهكذا. وذكر إيه؟ وذكر أوجها وكما قدمنا لكم في صفات الحزبية ما كان يفعله أيضا رسلان. فإن له في المجالس الخاصة فإن له كلاما يخالف المجالس العامة ويخالف ما يكون على المنبر مما يعرفه القاصي والداني. الأمر الثامن، الثامن من أوجه التشابه، تلمس الأخطاء لتبديع أهل السنة، تلمس الأخطاء لتبديع أهل السنة. قال الشيخ ربيع في الحدادية: تتساقط الآثار الواهية والأصول الفاسدة، وهدفها من ذلك تضليل أهل السنة السابقين واللاحقين. ليس لك أي حق أن تنصر الفرقة الحدادية البغية على أهل السنة، الخارج عليهم، المحارب لهم، فلم تترك أهل السنة المعاصرين والسابقين من بغيها وظلمها، فلا تراها إلا تتلمس وتبحث عن أي شيء يوصلها إلى تبديع محاربهم، ولو كان لهم أدلة وبراهين على ثبوت أو نفي. طبعا هذا واضح جدا في غسلان وتلمسه وحب المنظومة ومنظومة الافتراء التي يفعلها في تلمس ما يبدعنا به، والاعتداء علينا في مسألة الحدادية ومحاربة الجيش وغير ذلك، وهو يعلم جيدا أننا من هذا براء وأننا نحارب هؤلاء والحمد لله. واتهموا لنا بأننا نقول حدادية ومسألة الكلام بالعامية، كلام بالعامية هكذا يقول ويحذر منا بسببها، وينطلق طلابه يحذرون على صفحاتهم بسبب هذا، هذا من التماس الأخطاء من أجل التبديع ومن أجل تحذير الأمة من الدعاة. وإلا فلو حضرت بسبب هذا فحذر من العلماء، حذر من الغديان، وحذر من ابن باز، وحذر من فوزان، وحذر من الشيخ ربيع، حذر من هؤلاء إن كنت تحذر بالعامية. فتلمس الأخطاء وغير ذلك هو أيضا من صفات الحدادية. الأمر التاسع، لا يراجعون في الجرح ولا يسألون عن أسباب الجرح، ولو طلبوا المشايخ أتوا بجرح لا يستدعي تلك الحرب. الشيخ ربيع في نصيحة بينها إلى فالح الحرب قال له: وجهت إليكم أسئلة في يوم الجمعة الموافق 27 من شهر صفر لعام 1423 عن بعض الناس، فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين، وسئلتم هل يشترط بيان أسباب الجرح، فأجبتم بقولكم ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الجرح، بيان أسباب الجرح والتعديل في علم الرواية وليس في كلام المخالفين في مناهجهم وفي سلوكياتهم. فرد عليه الشيخ ردا طويلا حتى قال: إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة إليه، وفيهم علماء في نظر الناس، فأخرجتهم من السلفية، وهذا الإخراج جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة، فإذا لم تأتي بالأدلة وأسباب هذا الجرح رأى الناس أنك قد ظلمته وتعديت عليه وطعنت في دينين بغير وجه حق، فصرت متهما عند الناس فتحتاج إلى استبراء دينك وعرضك، فإن لم تفعل طعن فيك الناس ولن ترضى أنت ولا غيرك بهذا الطعن، فتقوم الفتنة ويحصل الاختلاف بين السلفيين وتكفر الطعون المتبادلة، ولا يحسم ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج، وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية. ورسلان أيضا يقول مثل هذا الكلام ويقعد مثل هذا التقعيد. فقد نقل في كتاب ضوابط التبديع عن المعلمي اليماني كلاما في تعارض الجرح مع التعديل، فقال المعلمي في آخره: إذا تدبرنا هذا علمنا أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب، أي من تقديم الجرح على التعديل مطلقا، إلا حيث يكون الجرح مبينا مفصلا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجرح إلى تعمد الكذب. طيب أما رسلان فقد خالف ذلك، فقال: اللي ما يلتزمش بكلامي يبقى مبتدع ضال. ولهذا يكفي عند أتباع رسلان أن يقول رسلان فلان مبتدع، ما الدليل؟ بدعه الرسلان. انتهت المسألة، لا تسأل، بدعه الرسلان، إذن انتهت المسألة. وهناك تسجيل لا يا عبد الله ولده ومسجل منشور. فقال قائل له: لا أخذ بكلامك شيخ هشام حيث أنك لم تذكر لي حيثيات تبذيعه. فقال عبد الله: ائتني بهذه القاعدة من عند السلف. وكانه لم يسمع مرة بقاعدة أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. ثم قال: يكفي أن الشيخ قال مبتدع، فليسأل والده عن ذلك، فليسأل هو والده عن ذلك. الأمر العاشر، أنا آسف للإطالة لأن أوجه شبه كبيرة والناس ما كانوا يصدقون أن يكون هناك رسلانية وأن تكون هذه الرسلانية كالحدادية أو أشد. لهذا أنا أعتبر أن هذه أهم محاضرة وأهم عنصر في كل هذا. الأمر العاشر في الاشتراك بين الحدادية والرسلانية أنهم أكذب الناس وأشدهم فجورا في الخصومة. قال الشيخ ربيع في منهج الحدادية: تسلطوا على علماء السلفية في المدينة وغيرها يرمونهم بالكذب، فلان كذاب فلان كذاب، وظهروا بصورة حب الصدق وتحريه، يتكلمون بالكذب ثم يتشدقون بالصدق. فلما بين لهم كذب الحداد بالأدلة والبراهين كشف الله حقيقة حالهم وما ينطون عليه من فجور، فما ازدادوا إلا تشبثا بالحداد وغلوا فيه. وقال في براءة الأمناء: فالحدادية كما بلغني نبذوا محمودا الحداد لأنه لا يستطيع مجاراته في الغلو والفجور، فوجدوا طلبته في فالح الحرب وهم في شر أحوالهم وفجورهم فاحتضنهم واحتضنوا. وقال رسلان وهو يؤصل ذلك نظريا في حقيقة الحدادية: وهل يؤتمن هؤلاء على دين وهم يغجرون في الخصومة هذا الفجور؟ والله يا أخواني لا نجد أفضل من رسلان يرد على رسلان. هو يقول: وهل يؤتمن هؤلاء على دين وهم يغجرون في الخصومة هذا الفجور؟ إذا من صفات الحدادية عنده إيه؟ أنهم يفجرون في الخصومة. والسؤال: ماذا تسمي يا رسلان ما تفعله على منابرك في خطبك؟ هذا من الرد العلمي أو من الفجور في الخصومة؟ رسلان حينما تقول فينا البلية، هذا رد علمي ولا فجور في الخصومة؟ حينما تقول البلية أبو غنام ينتسب لهذا الضريح، رد علمي أو فجور في الخصومة؟ حينما تقول معلم صبية، رد علمي أو فجور في الخصومة؟ حينما تقول يؤازر تكفيريين، رد علمي أم أنه فجور في الخصومة؟ يؤازر الإخوان الخوارج القعضية كهف الحدادية مأوى المنحرفين. ناهيك عن الوشاية الرخيصة مع الدولة وأنت تعرف منهجنا مع الدولة. ثم سحبك للمساجد لمن خالفك إذا كنت تقدر على ذلك، ثم تبديعك المباشر لمن يثني على من حضرت منه، كل هذا ألا يسمى فجورا في الخصومة؟ 11، جعل شيخهم أنه الميزان، فهو مستعد أن يهين كل من خالفه وأن يحقره في سبيل أن يبقى هو. هذا مشترك بين الحدادية والرسلانية. قال الشيخ ربيع حفظه الله في براءة الأمناء: مما يبهتهم به أهل المهانة والخيانة الجهلاء، ولكن فالحا جعل نفسه هو الميزان، فمن خالفه فهو الباطل ومستعد أن يهين كل من يخالفه ويحقره كما فعل بأئمة الجرح والتعديل وكما فعل بكثير من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين. وهذا حاصل في رسلان، على استعداد أن يهين أي أحد، وقد أهان الكثير وعلى رأسهم الشيخ حسن البنا. ثم عاد يعتذر الاعتذار الدبلوماسي الذي نعرفه جميعا. وقد مر معنا كلام ولدي في الأخ الذي سأله عن حيثيات تبديعنا، فقال له: يكفيك أن الشيخ رسلان تكلم فيه وقال مبتدع. يبقى إذن من الميزان يا أخوان؟ هو رسلان، ورسلان نفسه لا تقول هذا خطأ الابن، بل هذا خطأ الأب أيضا حينما قال اللي ما التزمش بكلامي يبقى مبتدع ضال. الثاني عشر الأخير في المشابهة، وليس بأخير ولكن اختصار، ينقل شيخهم كلام العلماء في الكذابين، الكلام الذي قد يقال في أصحاب البدع التي هي بدع قد تصل إلى بدع مكثرة، ثم ينزل هذا الكلام على خصمائه، بل قد يتهمهم يا أخواني بالماسونية. راجعوا الخطبة سترون فيها ما فيها، ربما جعلونا مع اليهودية والنصرانية والماسونية في خندق واحد. ونكتفي بهذا العنصر بما ذكرناه لكم.